يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم. سلام على وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء. سلام على بقية الله. وأنتم سلام عليكم. هذا هو برنامج الخاتمة، الجزء الرابع من ملف الكتاب والعترة. أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يقول لكميل: يا كميل، لا تأخذ إلا عنا تكن منا. يا كميل، ما من حركة إلا وأنت محتاج فيها إلى معرفة. الحلقة 98، فاصل ونلتقي. من حديث طويل رواه أبو بصير عن إمامنا أبي جعفر الباقر صلوات الله وسلامه عليه، جاء فيه: خروج السفياني واليماني والخراساني في سنة واحدة وفي شهر واحد في يوم واحد، ونظام كنظام الخرس يتبع بعضه بعضا، فيكون البأس من كل وجه، ويل لمن ناواه. وليس في الرايات أهدى من راية اليماني، هي راية هدى، لأنه يدعو إلى صاحبكم. فإذا خرج اليماني حرم بيع السلاح على الناس وكل مسلم، وإذا خرج اليماني فانهض إليه، فإن رايته راية هدى، ولا يحل لمسلم أن يلتوي عليه، فمن فعل فهو من أهل النار، لأنه يدعو إلى الحق وإلى طريق مستقيم. حلقتنا اليوم جزء ثاني للوقفة التي وقفتها معكم في الحلقة الماضية لرصد حركة المشروع الإبليسي في واقعنا الشيعي الديني. تقدم الجزء الأول في الحلقة الماضية، وهذا هو الجزء الثاني من الوقفة نفسها. إنها محاولة لرصد حركة المشروع الإبليسي في واقعنا الشيعي الديني، حيث أشير إلى الخطوط الإجمالية المهمة لحركة هذا المشروع. وقلت من أن المشروع الإبليسي نسج على هيئة طبقات، في كل طبقة ما يناسبها من الحركة والحيلة والفكرة الشيطانية. في الطبقة الأولى أشرت إلى عدة نقاط. أولا، ربط الشيعة بالمراجع وفقا لصورة كاذبة مصطنعة ما هي بحقيقية عن أولئك المراجع، صورة مضخمة أضيف إليها ما أضيف، ومر الحديث في هذا. وإلا فإن رجوع الشيعي إلى عالم شيعي متخصص في العلوم الدينية لأمر ديني هذا أمر فطري وطبيعي وعادي جدا، والأئمة شجعونا عليه بل أمرونا به. الكلام ليس عن هذه الجهة وإنما عن الجهة الكهنوتية بالضبط، مثلما يفعلون في الفاتيكان، إذا ما مات البابا يجتمع مجلس الكرادلة وهم الطبقة العليا من رجال الدين عند الكاثوليك، يصل عددهم حاليا إلى 80، وهذا الرقم تقريبي، قد يموت أحد، قد يزدادون شخصا آخر، بالنتيجة بحدود هذا العدد. من بين هؤلاء الكرادلة ينتخب كاردينال معين كي يكون البابا. قبل أن ينتخب في هذا المجلس هو إنسان وكائن بشري عادي كبقية الكرادلة، إذا انتخبوه وعنون بهذا العنوان بأنه البابا صار نائبا للمسيح بشكل شرعي ورسمي وتحول إلى كائن إلهي مقدس، حيث يحق له بشكل لاهوتي، بشكل إلهي يحق له ما لا يحق لأولئك الكرادلة. هكذا وضعوا هذه العقيدة في أذهان المسيحيين الكاثوليك، لم تكن موجودة في أصل دينهم، هم وضعوها بهذه الهيئة. نحن أيضا جرى عندنا الأمر كما جرى عندهم، المدرس واحد هو إبليس، والمشروع واحد هو المشروع الإبليسي في مواجهة إمام زماننا الحجة ابن الحسن. الحكاية هي الحكاية، هناك نائب للمسيح وهنا نائب للمهدي، هناك كهنوت مسيحي وهنا كهنوت شيعي، هذا هو الذي يجري عندنا، وهذه هي اللعبة التي يلعبها مراجع النجف. وإلا من أين جاء للمرجع الأعلى كل هذه المعاني التي يتصورها مقلدوه وأتباعه والمعتقدون به؟ والذي نصبه لم يكن معتقدا بأعلميته، الذي نصبه محمد تقي الخوئي لم يكن معتقدا بأعلمية السيستاني. حكاية تنصيبه معروفة في الوسط الحوزوي للذين عايشوا تلك التفاصيل بعد وفاة الخوئي. الحكاية هي الحكاية، لا أريد أن أقف عندها طويلا. هذه النقطة الأولى، ربط الشيعة بالمراجع وفقا لصورة مصطنعة كاذبة. النقطة الثانية، إشغال الشيعة بفقه مسخ لا علاقة له بآل محمد، وبعد ذلك تحول الأحكام التي استخرجت وفقا لهذا الفقه المسخ إلى دين. الدين هو العقيدة، يحذف هذا المعنى ويؤتى بمعنى جديد للدين، من أن الأحكام هذه هي الدين، وهي نتاج فقه مسخ لا علاقة له بآل محمد. يأخذون بعضا من نصوص أهل البيت ويأتون بقواعد الفهم من النواصب ويمزجون بين هذا وهذا، فلا هو بفقه النصبي ولا هو بفقه العترة، ويستخرجون أحكاما ثم يعلمون الشيعة من أن الدين هو هذه الأحكام. النقطة الثالثة، إنهم يفسحون المجال لكل الاتجاهات إلا لاتجاه واحد، إنه الاتجاه الذي تتحدث عنه هذه القناة. وهذه القضية ليست خاصة بزماننا هذا، هذا الأمر ممتد منذ أن أسس الطوسي حوزته المشؤومة الخرقاء في النجف التي لا تنتج إلا السفاهة والسفهاء. هذه الطبقة الأولى. الطبقة الثانية، أشرت إلى نقاط. أولا، تركيب منظومة عقائدية ضالة، إنها منظومة الأصول الخمسة، من أن أصول الدين خمسة، وهي منظومة ضالة بامتياز، بعيدة عن منهج محمد وآل محمد بالمطلق بإجمالها وتفاصيلها. النقطة الثانية، نقضهم لبيعة الغدير، وهذا أمر واضح في كتب تفاسيرهم، في كتب عقائدهم، وفي طريقة استنباطهم للأحكام، نقض واضح صريح لبيعة الغدير، مثلما وصف إمام زماننا أكثر مراجع الشيعة، من أنهم نبذوا العهد المأخوذ منهم وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. شياطين، شياطين، شياطين أخباث، كأنهم لا يعلمون. النقطة الثالثة وهي الأخطر، تدمير الفطرة العلوية للشيعة، وقد دمروا هذه الفطرة. وعرضت لكم ما جاء في الكتاب الكريم وما جاء في أحاديثهم من أن الفطرة الإلهية هي هذه: لا إله إلا الله، محمد رسول الله، علي ولي الله. هذه هي الفطرة الإلهية. ماذا فعلت حوزة النجف؟ دمرت هذه الفطرة حين عزلت عليا صلوات الله عليه، مثلما عزلت السقيفة عليا. هم عزلوا عليا بطريقة شيطانية تتناسب مع المستوى الديخي الاستحماري الاستبغالي. عند الشيعة لا أريد أن أكرر ما تقدم من حديث، لكن هذا هو الذي تم عرضه في الحلقة الماضية، وكان ذلك في طبقة أولى وطبقة ثانية. سأحدثكم عن جانب من الطبقة الثالثة ولكن بعد هذا الفاصل. عن ابن أبي عمير عمن ذكره عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه قال: قلت له: ما بال أمير المؤمنين عليه السلام لم يقاتل مخالفيه في الأول؟ قال: لآية في كتاب الله عز وجل: لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. قال: قلت: وما يعني بتزايلهم؟ قال: ودائع مؤمنون في أصلاب قوم كافرين، فكذلك القائم عليه السلام لن يظهر أبدا حتى تخرج ودائع الله عز وجل، فإذا خرجت ظهر على من ظهر من أعداء الله عز وجل جلاله فقتله. الطبقة الثالثة والتي يأتي ذكرها بعد الطبقتين المتقدمتين، أشير هنا إلى نقطتين. النقطة الأولى ترتبط بخرمهم لميزان العقيدة، ميزان العقيدة هو فاطمة، فكيف خرموا هذا الميزان؟ خرموا هذا الميزان في جهة ولايتها وفي جهة البراءة من أعدائها. هناك إشكالية كبيرة في أجواء مراجع الشيعة، ليس اليوم، منذ طوسي وإلى يومنا هذا، وحتى قبل طوسي. لكنني سأتحدث عن المقطع الزماني الذي يبدأ من تأسيس الطوسي لحوزة النجف. قد تقولون لماذا ما قبل ذلك التاريخ اندثرت آثاره، لم يبقى تأثير ما قبل تأسيس حوزة النجف في وسطنا؟ ما عندنا هو من آثار الطوسي ومن جاء بعده، ما هو موجود في وجداننا الشيعي، ما هو موجود في موروثنا الشيعي، ما هو موجود في واقعنا الشيعي، هو ما رسمه الطوسي منذ أن أسس حوزة النجف، هذه الحوزة المشؤومة السفيهة الخرقاء منذ ذلك الوقت. ولذا أركز على هذه النقطة. فمنذ تأسيس حوزة النجف وإلى يومنا هذا هناك إشكالية بين مراجع الشيعة، خصوصا بين المراجع الكبار، عند المراجع الذين تقلدهم الشيعة، إشكالية في عقيدتهم وفي موقفهم وفي ولايتهم وبراءتهم بحسب الميزان الفاطمي. ففاطمة هي الميزان، ومعروف في الثقافة الشيعية وفي الثقافة السنية، أتحدث عن النصوص الدينية عند الجهتين، من أن فاطمة يرضى الله لرضاها ويغضب لغضبها، هذا المضمون موجود في النصوص الدينية في الجهة الشيعية، وموجود بنفسه في النصوص الدينية في الجهة السنية. لماذا؟ لأنها هي الميزان، وبرغم آناف الشيعة والسنة نصب محمد المصطفى صلى الله عليه وآله فاطمة ميزانا، هي الميزان، بل هي عين الميزان. لما سأل جبرائيل الباري سبحانه وتعالى في حديث الكساء الفاطمي، سأل عن الذين هم تحت الكساء، ماذا أجابه سبحانه وتعالى؟ هم فاطمة، هي عين الميزان، هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها، نسبوا إليها، هم الميزان. محمد هو الميزان، علي هو الميزان، الحسن هو الميزان، الحسين هو الميزان، أصحاب الكساء هم الميزان، بمجموعهم وبانفرادهم محمد، علي، فاطمة، حسن، حسين، هم الميزان. محمد هو الميزان، علي هو الميزان، فاطمة هي الميزان، الحسن هو الميزان، والحسين هو الميزان. فأصحاب الكساء بمجموعهم هم الميزان، وإذا انفردوا فكل منهم هو الميزان. ولكن إذا اجتمعوا فإن عين الميزان فاطمة، ما أنا الذي أقول، سبحانه وتعالى هو الذي يقول، وهو الذي أجاب جبرائيل في حديث الكساء الفاطمي، في حديث الكساء اليماني الفاطمي، الذين تحت الكساء هم فاطمة وأبوها، عين الميزان فاطمة، هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. فهناك خرم واضح في عقيدة مراجع الشيعة فيما يرتبط بميزان العقيدة. ميزان العقيدة فاطمة صلوات الله عليها. لا أريد أن أتحدث عن فاطمة هنا، يمكنكم أن تعودوا إلى برامجي، تحدثت كثيرا عن فاطمة، ما هو بكثير، إنما أقول تحدثت كثيرا بالقياس لغيري. لو بقيت أتحدث طيلة عمري إلى أن أموت فإن الحديث ما هو بكثير عن فاطمة، لكنني أقول إنني تحدثت كثيرا عن فاطمة حينما أقيس مقدار ما تحدثت به مع غيري في الوسط الشيعي. يمكنكم أن تعودوا إلى أحاديثي وإلى برامجي المفصلة والتي هي ليست مكررة حينما أتحدث عن شؤون فاطمة، إنني لا أتحدث بشكل مكرر، وإنما في كل برنامج في كل محاضرة أتناول شأنا من شؤونها، لأن شؤونها لا تعد ولا تحصى صلوات الله عليها. على أي حال، ليس الحديث هنا عن فاطمة، حديثنا عن المشروع الإبليسي وعن حركته في واقعنا الشيعي الديني. هناك خرم عقائدي واضح مع ميزان العقيدة. ينكرون إمامتها، بل يسخرون مني أني أعتقد بإمامتها، وأنا أسخر منهم، أسخر من سفاهتهم وقلة عقولهم، إنني لأسخر منهم كثيرا. هؤلاء السفهاء الذين لا يفقهون قرآن محمد وآل محمد، ولا يفقهون حديث محمد وآل محمد، من كبيرهم إلى صغيرهم. ينكرون إمامتها، يصغرون شأنها، ويقولون من أنها في المراتب دون الأئمة جميعا، دون الأئمة من أولادها، ويقولون ما يقولون عن الصديقة الكبرى في هذا الاتجاه. وقد فصلت القول في مثل هذه الموضوعات، بإمكانكم أن تعودوا إلى برنامج الكتاب الناطق، عشرات من الحلقات عن هذه الموضوعات، عودوا إلى الكتاب الناطق. حلقات طويلة مفصلة، عشرات من الحلقات فقط في برنامج الكتاب الناطق عن فاطمة صلوات الله وسلامه عليها. ثم ماذا ينكرون من أنها قتلت، مع أن كلمات المعصومين واضحة في ذلك وصريحة في ذلك، ينكرون قتلها، يشككون فيما جرى عليها، ويحاولون أن يقللوا بقدر ما يستطيعون من تفاصيل ما جرى عليها من ظلم واعتداء، يحاولون تبرئة قتلتها وظالميها إلى أقصى حد ممكن. شياطين، وحق الحسين شياطين، شياطين أبالسة هؤلاء أصحاب العمائم الكبيرة، إنهم أصحاب العمائم الإبليسية. هذا الذي أقوله لكم ليس قولا جزافيا، هذا من التتبع في كل ما كتبوا، وقد عرضت هذا بالوثائق والحقائق والدقائق في مئات من الساعات، إنها موجودة على الشبكة العنكبوتية بالوثائق. القضية كبيرة والكلام طويل، وأنا هنا لست بصدد الحديث عن التفاصيل، إنما أردت أن أتناول الخطوط الإجمالية العامة لحركة المشروع الإبليسي في واقعنا الشيعي الديني. ووصلنا إلى الطبقة الثالثة، الطبقة الثالثة أخذت منها هذه النقطة: خرم واضح عقائدي في جنبة الولاية والبراءة فيما يرتبط بعلاقتهم، بعلاقة كبار مراجع الشيعة بميزان العقيدة، ميزان العقيدة فاطمة صلوات الله وسلامه عليها. لا أريد أن أتحدث أكثر من ذلك، المقام مقام إيجاز، لكنني آتيكم بمثال صغير. حفيد الخوئي، إنه يتحدث عن جده الخوئي، حفيد الخوئي، إجواد الخوئي، إنه نجل محمد تقي الخوئي الذي نصب السيستاني مرجعا، تحدثنا عنه فيما سلف وعرضنا وثائق عمله المخابراتي والجاسوسي التي استخرجناها من موقع ويكيليكس، هذا الموقع الوثائقي المعروف، المعروف عالميا. مر الكلام في هذا الموضوع في نفس المركز الذي أسسه مصطفى الكاظمي، مؤسسة الحوار الإنساني التابعة لإحسان الصدر. نشاهد معا جواد الخوئي يحدثنا عما يجري في النجف وعن عقيدة جده بقتلة فاطمة صلوات الله عليها.
أليس المرجع الأعلى للطائفة الشيعية في العراق قال السنة أخوتنا بل أنفسنا، وأصدر تلك الوثيقة الإنسانية الهامة للمتطوعين وأوضح لهم القيم الإسلامية الإنسانية في التعامل مع ألد عدو للبشرية اعتبرا وهو داعش؟ أكيد لاحظت 10 صفحات 20 نقطة. كيف تتعاملون مع أعدائكم؟ وهل تعلمون أن هناك رأيا قيما في النجف الأشرف يقول أن داعش ليس بنواصب؟ ولا أريد أخوض بهذا التفصيل لأن النواصب لهم أحكام خاصة شديدة جدا، وهناك رأي محترم في النجف يقولون أن دواعش ليس بنواصب، هذول مقاتلين بالين مفسدين أما مو نواصب. بل قد أضيف شيئا أن للإمام الراحل السيد الخوئي رأيا، وقد يناقشه الآخرون هذا حقهم، في كتابه فقه الشيعة يقول إن الشيخين عمر وأبا بكر ليس بالنواصب.
لحد منه النواصب؟ أجيبوني أنتم، من النواصب؟ قتلت فاطمة ليسوا بنواصب، الدواعش ليسوا بنواصب، إذن من هو الناصبي؟ يبدو أن الناصبي هو الذي يحدث بحديث أهل البيت، هذا هو الناصبي. رجاء أعيد بث الفيديو.
أليس المرجع الأعلى للطائفة الشيعية في العراق قال السنة أخوتنا بل أنفسنا، وأصدر تلك الوثيقة الإنسانية الهامة للمتطوعين وأوضح لهم القيم الإسلامية الإنسانية في التعامل مع ألد عدو للبشرية اعتبرا وهو داعش؟ أكيد لاحظت 10 صفحات 20 نقطة. كيف تتعاملون مع أعدائكم؟ وهل تعلمون أن هناك رأيا قيما في النجف الأشرف يقول أن داعش ليس بنواصب؟ ولا أريد أخوض بهذا التفصيل لأن النواصب لهم أحكام خاصة شديدة جدا، وهناك رأي محترم في النجف يقولون أن دواعش ليس بنواصب، هذول مقاتلين بالين مفسدين أما مو نواصب. بل قد أضيف شيئا أن للإمام الراحل السيد الخوئي رأيا، وقد يناقشه الآخرون هذا حقهم، في كتابه فقه الشيعة يقول إن الشيخين عمر وأبا بكر ليس بنواصب.
هذه مقدمات منذ زمن من بوادر الدين الإبراهيمي الجديد. هذا الموضوع تحدثت عنه سابقا، ليس في هذا البرنامج وإنما في سنوات ماضية، لا أريد أن أتصفح ما مضى من كلام. نقطة أخرى أضيفها إلى النقطة المتقدمة وأنا أجيل نظري في الطبقة الثالثة من طبقات حركة المشروع الإبليسي في واقعنا الشيعي الديني، إنها عملية تفريغ لمحتوى المشروع الحسيني. المشروع الحسيني محتواه ومضمونه برنامج إمام زماننا، المشروع المهدوي هذا هو المضمون الحقيقي والمحتوى الأصلي لنهضة الحسين. مشروع الحسين هو مشروع إمام زماننا. نهضة الحسين في كربلاء، في عاشوراء، هي المحرك الذي يبعث الطاقة الحقيقية في مختلف قنوات وجهات وأطراف المشروع المهدوي العملاق. الطاقة من هناك تأتي، من حسين صلوات الله عليه. المشروع الإبليسي نجح في هذا، أن فرغ البرنامج الحسيني في الوسط الشيعي، فرغه من محتواه، ولم يكن إبليس هو الذي باشر هذا الأمر. مرهج النجف عن طريق خطبائهم السفلة الحقراء، عن طريق هؤلاء الخطباء السفلة فرغوا محتوى المشروع الحسيني، ومعهم هؤلاء الديخيون الذين يرقصون على صوت كل دف يضرب أو طبل يقرع. قامتنا الكبرى هنا الحسين صلوات الله وسلامه عليه، أراد الثمرة من كل الذي جرى في كربلاء، أراد الثمرة أن تنشأ حاضنة حسينية تكون مصنعا لتوليد وتفريخ أنصار للحجة ابن الحسن. هذا هو المضمون الحقيقي للذي جرى في كربلاء. البكاء على الحسين، زيارة الحسين، الشعائر الحسينية، كل التفاصيل التي تربطنا بالحسين كلها لا قيمة لها من دون الارتباط بالحجة ابن الحسن. كل هذا التأكيد على الزيارة، على البكاء، على إحياء الأمر الحسيني، على سائر التفاصيل والتي دفعنا الأئمة صلوات الله عليهم باتجاهها، كل ذلك رغم كثرته، كل ذلك أغلفة زجاجية علينا أن نحافظ على نظافتها، لأن الأغلفة الزجاجية هذه تحيط بمصباح المشروع المهدوي. من خلالها يتسرب ضوء ذلك المصباح. أما إذا حولناها إلى قذارة بعبادة عجول نضع صورهم في الحسينيات والمواكب، ونجعل خدمتنا للحسين معنونة لأولئك العجول الذين لا قيمة لهم، فإننا سنلطخ هذا الزجاج، سنلطخه سخاما، سنسود هذا الزجاج، وحينئذ لن يمر النور عبر ذلك الزجاج إلى قلوبنا. هل نجحت في تقريب الفكرة بهذه الصورة أو لا؟ لا أدري. فكل هذه العناوين التي هي من شؤون الثقافة الحسينية هي أغلفة زجاجية، من خلالها يتسرب نور المصباح المهدوي إلى قلوبنا، وتلك هي الحكمة اليمانية المستقاة من المشروع الحسيني. أما أن ننشغل وأن نهتم بنوع الطعام الذي نقدمه لحضار المجالس وفي الوقت نفسه نجلب لهم خطباء عقولهم مشحونة بالخر ويتقيؤون خرئا على أولئك الجلاس، ونحن منشغلون بتجويد الطعام وتحسينه وفي الوقت نفسه نأتي بخطباء وشعراء ورواديد حتى لو كانوا مشهورين. القضية ليست في الشهرة، القضية في عقيدة هذا الخطيب، في عقيدة هذا الشاعر، في عقيدة هذا الرادود. ما هي عقيدته؟ هل يأخذ عقيدته مثلا من منابر الوائلي وأمثال الوائلي؟ هل يأخذ عقيدته مثلا من الموقع الإلكتروني الرسمي للسيستاني وأمثال السيستاني؟ من أين يأخذ عقيدته؟ من أي مكان؟ أم من كتاب المظفر عقائد الإمامية الذي أسميه بعقائد الأموية؟ وما هو بعقائد الإمامية؟ وإذا أردتم أن تعرفوا السبب في ذلك عودوا إلى برامجي التي فصلت القول فيها بخصوص هذا الكتاب وغيره من كتب العقائد. من أين يأخذون عقائدهم؟ من هذه الحوزة الطوسية الخرقاء، من كتب ضلالها، من فكرها الذي يتنافر بدرجة كاملة مع فكر محمد وآل محمد. هؤلاء الخطباء والشعراء والرواديد يتقيؤون خرئا على رؤوس الحضار، وأصحاب المجلس منشغلون بتجويد الطعام الذي هو الآخر سيتحول إلى خر، ولكن هذا الخر أطهر بكثير من هذا الخر الذي سيملؤون به رؤوسهم من خرء هؤلاء الخطباء وهؤلاء الشعراء والرواديد. لقد نجح إبليس في هذا، وكل ذلك بفضل المراجع السفهاء ومن تعلموا على أيديهم، وبفضل هذه الفضائيات السفيهة. هذا هو واقعنا الشيعي. قد تكون عبائري قاسية، ولكنني ماذا أصنع كي أوضح الفكرة. القضية أسوأ من كل هذا الذي تحدثت عنه. أنا أحاول أن أستعمل أقل الألفاظ قسوة وسوءا لأن الواقع أقبح بكثير من هذا الذي تتحدث عنه كلماتي. أذهب إلى فاصل. عن محمد بن مسلم قال: سمعت أبا عبد الله الصادق صلوات الله عليه يقول: إن لقيام القائم علامات تكون من الله عز وجل للمؤمنين. قلت: وما هي؟ جعلني الله فداك. قال: قول الله عز وجل: ولنبلونكم، يعني المؤمنين قبل خروج القائم عليه السلام، بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، وبشر الصابرين. قال: نبلوهم بشيء من الخوف من ملوك بني فلان في آخر سلطانهم، والجوع بغلا أسعارهم، ونقص من الأموال، قال: كساد التجارات وقلة الفضل، ونقص من الأنفس، قال: موت ذريع، ونقص من الثمرات، قلة ريع ما يزرع، وبشر الصابرين عند ذلك بتعجيل الفرج. ثم قال لي: يا محمد، هذا تأويله، إن الله عز وجل يقول: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. سأضرب لكم مثالا من واقع مراجع الشيعة. الكتاب الذي بين يدي العروة الوثقى، الرسالة العملية المعروفة للمرجع الشيعي كاظم اليزدي. العروة الوثقى مع تعليقة السيستاني. فهذا الكتاب الذي بين يدي هو الجزء الأول من تعليقة السيستاني المرجع المعاصر على العروة الوثقى. مؤسسة نور الأمير مجموعة الآثار الكاملة للمرجع الديني الأعلى السيد السيستاني 18، في مجموعة الآثار التسلسل 18، وهذا هو الجزء الأول من تعليقة وحاشية السيستاني على العروة الوثقى. وهو قال في المقدمة السيستاني: قال في المقدمة باسمه تعالى: يجوز العمل بكتاب العروة الوثقى للسيد الطباطبائي، يعني سيد كاظم اليزدي الطباطبائي، يجوز العمل بكتاب العروة الوثقى للسيد الطباطبائي قدس سره، مع مراعاة ما علقته عليه، والعامل مأجور إن شاء الله تعالى. 6 ذو الحجة 1414 هجري، علي الحسيني السيستاني مع ختمه الشرعي الرسمي المعروف. فهذه رسالة عملية للسيستاني، الأصل فيها العروة الوثقى لكاظم اليزدي. حينما يكون للسيستاني رأي يخالف اليزدي فإنه سيكتب في الحاشية، وإلى هذا أشار من أن الذي يقلده لابد أن يراعي في العمل ما كتبه من حاشية على متن العروة الوثقى. إذا ذهبنا إلى صفحة 54 وإلى المسألة 186، وقد تحدثت عنها فيما سلف، الدم الأبيض في بعض الحالات يتحول لون دم الإنسان الأحمر القاني إلى لون أبيض لأسباب مرضية. الدم الأبيض إذا فرض العلم بكونه دما نجس فهو نجس. تختلف تراكيب ومكونات الدم، ففي بعض الأحيان يتلون دم الإنسان باللون الأبيض، وهذا ما هو بشيء غريب، هو أمر يعرفه المتخصصون في الطب. الدم الأبيض إذا فرض العلم بكونه دما نجس حتى لو تلون باللون الأبيض، إذا كان دما فهو نجس. إلى هنا هذا الكلام لا بأس به، ولكن حينما نستمر في قراءة بقية المسألة كما في خبر فصد العسكري صلوات الله عليه، الفصد عملية إخراج للدم مثلما هناك الحجامة، هناك الفصد وهناك الحجامة، وهذه أمور طبية كانت معروفة في الأزمنة القديمة، ولربما في زماننا أيضا هناك من الأطباء التقليديين يمارسون هذه الأساليب الطبية القديمة. على أي حال، كما في خبر فصد العسكري صلوات الله عليه، إنه إمامنا الحسن العسكري، هناك رواية مفصلة من أنه دعا طبيبا وفصد له فملأ طشتا من دمه من دم الإمام وكان كالحليب، كان باللون الأبيض، والقضية كانت قضية إعجازية. هذا الموضوع تحدثت عنه سابقا في عدة برامج، لا أريد أن أعيد الكلام. هناك حادثة إعجازية لإمامنا الحسن العسكري، فصد له الطبيب فخرج منه مقدار كبير من الدم باللون الأبيض، فهنا كاظم اليزدي يقول فدم الإمام نجس حتى لو كان بلون أبيض ولو كان في حالة إعجازية. يعني أن دم المعصوم من المسلم بنجاسته، وانتهينا. وهذا الأمر موجود عند جميع مراجعكم، مراجع النجف كلهم يقولون بهذا، ومراجع قوم أيضا، مراجع الشيعة جميعا يقولون بهذا، من أن دم المعصوم نجس، من أن دم محمد صلى الله عليه وآله نجس، من أن دم علي نجس، من أن دم فاطمة، دم الحسن، دم الحسين نجس. أقرأ عليكم ما جاء في العروة الوثقى: الدم الأبيض إذا فرض العلم بكونه دما نجس، كما في خبر فصد العسكري صلوات الله عليه. خبر فصد العسكري خبر إعجازي يمكنكم أن تعودوا إلى الجزء 50 من بحار الأنوار وإلى الفصل الخاص بمعاجز إمامنا الحسن العسكري، فهناك خبر مفصل عن هذا الموضوع لا أجد وقتا لذكره. فدم المعصوم المتلون باللون الأبيض وفي حالة إعجازية يحكم مراجع الشيعة بنجاسته، فضلا عن دم المعصوم بلونه الأحمر الغاني. فدم المعصوم شيء نجس، هذا هو الذي يقوله مراجع الشيعة. سخم الله وجهه. السيستاني ماذا يقول؟ السيستاني ليس له من تعليقة أو حاشية على المسألة، إذن هو يتفق مع كاظم اليزدي بدرجة 100%. فدم المعصوم عند السيستاني نجس، أكان باللون الأحمر، أكان باللون الأبيض، أكان في حالة إعجازية أم كان في غير ذلك، بالنتيجة دم المعصوم نجس نجس نجس. هذا هو فقه حوزة النجف، هذا الفقه الأخرق، فقه يتعارض مع العقيدة. قد يضحكون عليكم بطريقة التوائية، مشكلتهم في فهم النصوص، لا يمكن أن تتعارض الأحكام مع العقائد، العقائد هي الأصول. الأئمة حين قالوا علينا الأصول وعليكم الفروع، هم لا يتحدثون عن علم أصول الفقه الذي جاءونا به مراجع الشيعة من النواصب، هم يتحدثون عن أصول الدين، عن أصول العقيدة. وحين أقول يتحدثون عن أصول الدين، لا تلك التي ضحكوا بها علينا من أن أصول الدين خمسة، أتحدث عن أصول آل محمد بالضبط، كما حدثتكم في الحلقة الماضية من أنهم يصدرون الفتاوى ببطلان الصلاة بذكر علي فيها في التشهد الوسطي والأخير. هو الدين باطل من دون علي، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، الدين بكله، فكيف تبطل الفروع بذكره؟ هذا المنطق لا يقبله إلا حمار وحمار غبي، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. الدين بكله باطل من دون علي. أصول الدين بكلها، توحيدها ونبوتها وكل التفاصيل، كل ذلك باطل من دون علي. صحة الدين بعلي، فكيف تبطل العبادات والفروع بذكر علي؟ أي منطق أخرق هذا؟ هذا هو الذي قلت لكم من أنه فقه مسخ، وهذا هو الفكر الخرائي الذي أحدثكم عنه حين أقول لكم من أنني أضطر لاستعمال هذه الألفاظ. تجدون لي عذرا أو لا؟ كيف أوضح قبح فكر هؤلاء؟ ماذا تقولون أنتم؟ الأحكام لا يمكن أن تتعارض مع الأصول. الدين بكله باطل من دون علي، فكيف تبطل الصلاة بذكر علي؟ أي منطق أخرق هذا الذي أنتم تؤمنون به؟ والكلام هنا نفسه، حقيقة الطهر تتجلى فيهم، عقول طاهرة، قلوب طاهرة، وأجساد طاهرة. محمد صلى الله عليه وآله لما تسامى في معراجه، وذلك لا يمثل أعلى مراتب محمد، وإنما هذا وجه من وجوه مراتبه، لما وصل إلى مكان توقف جبرائيل، لأن جبرائيل لا يستطيع أن يتجاوز ذلك المكان. وتسامى محمد صلى الله عليه وآله، تسامى حيث تسامى، تسامى إلى المسجد الأقصى هناك. ما الذي جرى هناك؟ نحن لا نستطيع أن نتخيله. هذا شأن يعرفه محمد وعلي، فإن الله ناجاه هناك بصوت علي، الروايات تقول هذا. لماذا تستغربون هذا المعنى؟ النواصب في كتبهم يقولون من أن الله ناجاه بصوت أبي بكر، لماذا لا تستغربون منهم؟ لماذا تستغربون من حديث محمد وأهل محمد؟ صدقوني، الأمراض التي نحملها بسبب مراجع النجف هم مرضى، لأنهم غطسوا في مستنقعات القذارة الفكرية الناصبية وقذرونا معهم. كل الأمراض وكل الشكوك وكل الأوهام التي تكون في قلوبنا وعقولنا باتجاه محمد وآل محمد بسبب تلك العمائم، بسبب عمائم النجف التي ضل طريقها منذ 448، منذ ذلك اليوم المشؤوم الذي أسس فيه الطوسي هذه الحوزة السفيهة الخرقاء. ما هو هذا نتاجها؟ العروة الوثقى نتاج النجف، وهذه التعليقة للسيستاني نتاج النجف، والأمر ليس خاصا بالسيستاني، كل مراجع النجف على هذا القول، وكل مراجع قم على هذا القول، على هذا القول السخيف. هم أصل الطهر، نحن نخاطبهم بشكل واضح في زياراتهم، وأشهد أنك طهر طاهر مطهر من طهر طاهر مطهر في زيارة الحسين وفي زيارات أخرى من زياراتهم. طهرت وطهرت بك البلاد، وطهرت أرض أنت فيها، وطهر حرمك. أنا لا أريد أن أناقش هذا الموضوع، فقد ناقشته سابقا، لكنني أردت أن أضرب لكم مثالا من سفاهة وسخافة مراجعنا الكرام. هل هناك من سفاهة وسخف أكثر من هذا؟ هذا ما يقوله السيستاني، وأنا أقول لأولئك الذين يعتقدون أن آل الشيرازي هم الذين يمثلون الفكر الحسيني الأصيل، أنا أقول لكم إن آل الشيرازي جميعا يقولون بنجاسة دم الحسين، بنجاسة دم محمد وآل محمد. مهدي الشيرازي والد محمد الشيرازي وصادق الشيرازي يقول بنجاسة دم الحسين، محمد الشيرازي يقول بنجاسة دم الحسين، صادق الشيرازي يقول بنجاسة دم الحسين، عبد الهادي الشيرازي من أبناء عمومتهم من المراجع المعروفين يقول بنجاسة دم الحسين، يقولون جميعا بنجاسة دم محمد وآل محمد. الكتاب الذي بين يدي العروة الوثقى والتعليقات عليها، هذا هو الجزء الثاني، العروة الوثقى، هذا الكتاب من إعداد مؤسسة السبطين العالمية، هذا الكتاب فيه واحد وأربعين حاشية لكبار مراجع الشيعة، واحد وأربعين حاشية. هذا الكتاب يشتمل على النص الأصلي للعروة الوثقى لكاظم اليزدي مع واحد وأربعين حاشية، مع 41 حاشية لكبار مراجع الشيعة، أسماؤهم في مقدمة الكتاب، وقد تحدثت عن هذا الموضوع فيما سلف، لا أريد أن أعيد الكلام. من جملة الذين ذكرت تعليقاتهم هنا مهدي الشيرازي، وفاته 1380 هجري قمري. مهدي الشيرازي، ميرزا مهدي الشيرازي، هو والد محمد الشيرازي وصادق الشيرازي، وأيضا عبد الهادي الشيرازي وفاته 1382 هجري قمري، وأيضا محمد الشيرازي وفاته 1423 هجري قمري. إذا رجعتم إلى التسلسل، رقم 16 مهدي الشيرازي، رقم 17 عبد الهادي الشيرازي، رقم 35 محمد الشيرازي. فإذن آل الشيرازي هؤلاء الثلاثة، مهدي الشيرازي، عبد الهادي الشيرازي، محمد الشيرازي، تعليقاتهم موجودة في هذا الكتاب. إذا ما ذهبنا إلى المسألة نفسها، صفحة 90، الدم الأبيض، إلى آخر ما قرأته عليكم قبل قليل لا يوجد تعليق لا من مهدي الشيرازي ولا من عبد الهادي الشيرازي ولا من محمد الشيرازي. إذن كلهم يتفقون على القول بنجاسة دم محمد وآل محمد، على القول بنجاسة دم الحسين. هذه تعليقاتهم. أما صادق الشيرازي فهذه حاشيته على العروة الوثقى، وهذا الجزء الأول من حاشية صادق الشيرازي، وهذه الطبعة طبعة دار الأنصار قم المقدسة، الطبعة الأولى 2008 ميلادي، وهو ذكر في المقدمة أيضا بسم الله الرحمن الرحيم: العمل بما في العروة الوثقى مع ما علقت عليه مبرئ للذمة إن شاء الله تعالى. 20 ذي الحجة الحرام 1428 هجري، صادق الشيرازي مع ختمه الشرعي الرسمي. إذا ذهبنا إلى صفحة 52 المسألة الثالثة: الدم الأبيض. إذا فرض العلم بكونه دما نجس كما في خبر فصد العسكري صلوات الله عليه، هو لم يعلق شيئا، فهو يتفق مع صاحب العروة باعتقاده بنجاسة دم محمد وآل محمد. هذه العروة الوثقى الجزء الأول من الرسالة العملية لصادق الشيرازي، قول واضح صريح بنجاسة دماء محمد وآل محمد، وحديثنا عن الحسين بنجاسة دم الحسين. وهنا فتاوى مهدي الشيرازي والد محمد الشيرازي وصادق الشيرازي وعبد الهادي الشيرازي ومحمد الشيرازي من القول بنجاسة دماء محمد وآل محمد، والحديث عن الحسين من القول بنجاسة دم الحسين. وهذا أيضا ما أفتى به السيستاني بنجاسة دماء محمد وآل محمد بشكل عام، والحديث عن الحسين ما أفتى به بنجاسة دم الحسين. ماذا تقولون أنتم؟ أنتم شنو، الشيعة سيعة سنة شنة منة، من يا صنف أنتم؟ أنا أتحدث معكم أنتم أصحاب العمائم الذين تتابعون هذا البرنامج، من يا صنف أنتم؟ شيعة ميعة سيعة، من يا نوع أنتم؟ هذا المنطق منطق أخرق، هذه فتاوى تتعارض مع أصول العقيدة. لا يمكن للفتاوى وللأحكام أن تتعارض مع الأصول. الأئمة هم الذين يحددون الأصول، علينا الأصول وعليكم الفروع، عليكم التفريع. فلا يمكن للتفاريع أن تتعارض مع الأصول، هناك أصول ثابتة واضحة في كمال المعصوم وطهارته صلوات الله عليه في جميع الاتجاهات. ما يرد من روايات قد يفهم منها شيء آخر، هذه تتعارض مع الأصول، فحينما تتعارض مع الأصول فلا بد أن تكون قد وردت في مقام معين، رعي فيها أمر التقية، رعي فيها أمر المداراة، رعي فيها أمر التعليم، رعي فيها شيء معين. فلا يمكن أن تكون الأحكام متنافرة مع العقيدة بأي وجه من الوجوه. الدين هو العقيدة، والأحكام تأتي في حاشية الدين. لكننا ماذا نصنع لهذه المؤسسة الدينية الخرقاء التي محقت الدين ومسخت الأحكام ثم أقنعتنا من أن الدين هو الأحكام؟ هذا هو الذي يجري في الواقع أو أن شيئا آخر؟ خبروني إن كنتم تعرفون شيئا آخر. نذهب إلى فاصل.
عن ابن أذينة قال أبو عبد الله الصادق صلوات الله عليه قال أبي الباقر صلوات الله عليه قال أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام: يخرج ابن آكلة الأكباد من الوادي اليابس وهو رجل ربع وحش الوجه ضخم الهام بوجهه أثر الجدر، إذا رأيته حسبته أعوى، اسمه عثمان وأبوه عنبسة، وهو من ولد أبي سفيان، حتى يأتي أرض قرار ومعين فيستوي على منبره. عن عمر بن يزيد قال لي أبو عبد الله الصادق صلوات الله عليه: إنك لو رأيت السفياني رأيت أخبث الناس، أشقر أحمر أزرق، يقول يا ربي يا ربي يا رب ثم للنار، ولقد بلغ من خبثه أنه يدفن أم ولد له وهي حية مخافة أن تدل عليه.
رجاء اعرضوا لنا اللوحة التي فيها صور آل الشيرازي. ميرزا مهدي الشيرازي والد محمد الشيرازي وصادق الشيرازي، وبعده تأتي صورة محمد الشيرازي ثم صادق الشيرازي ثم عبد الهادي الشيرازي. هؤلاء مراجع آل الشيرازي كلهم يقولون بنجاسة دم محمد وآل محمد، ويقولون بنجاسة دم الحسين، هم يقولون بنجاسة دمائهم جميعا. لكن لأن الحديث عن الحسين، باعتبار أن النقطة التي أشرت إليها من أن المشروع الإبليسي يتحرك بهذا الاتجاه بإفراغ المشروع الحسيني من مضمونه الحقيقي، حيث يأخذ أنظار الشيعة إلى جهة أخرى، فبدلا من أن تكون الأنظار إلى المصباح المهدوي الذي يتلألأ في وسط المشروع الحسيني، يأخذ إبليس الأنظار إلى عجول بشرية يرسم لها من الكرامات الحسينية، ويبقى الأتباع مشغولين بهذا الهراء الشيطاني. الشيرازيون الكربلائيون حينما يجلسون فيما بينهم يتناقشون في طهارة دم المتطبرين، ولكن طيع الله عظكم مراجعكم يقولون من أن دماء محمد وآل محمد نجسة، المتطبرين يسوونهم قندرة عتيقة حتى نناقش في أن دماء التطبير طاهرة أو نجسة، من طيع الله حظكم وحظ عقولكم. ولك ذولا مراجعكم الكبار يقولون بنجاسة دماء محمد وآل محمد. شنو دماء المطبرين طاهرة؟ من هم المطبرين؟ يسوونهم نعال عتيق بالقياس إلى محمد وآل محمد. أنتم مضحكة مسخرة. هذا هو الواقع الشيعي. هؤلاء كبار مراجع آل شيرازي من الأموات والأحياء. صادق الشيرازي حي، بإمكانه أن يكذبني ويقول من أن هؤلاء لا يقولون بنجاسة دماء المعصومين، ما هي فتواهم هذه موجودة وهذه كتبهم. هالسرابي الذولة يناقشون أن المطبر دم طاهر لو نجس. ماذا أقول لكم؟ هو ولكم أنتم شنو قيمتكم وشنو قيمة المطبرين إذا كان مراجعكم يقولون بنجاسة دم محمد وآل محمد؟ إلى أين أنتم ذاهبون؟ هذا هو الواقع الشيعي، واقع مسخرة. مرجعهم المستقبلي ابن صادق الشيرازي، حسين الشيرازي، رجاء اعرضوا لنا الفيديو الذي يتحدث فيه حديثا غريبا عن الشعائر الحسينية. أتعلمون ماذا يقول؟ هكذا يقول، النص أمامي، من أن قدسية شعائر الحسين مو أقل من ضريح الحسين ولا من جسم الحسين. شعائر الإمام الحسين ليست قدسيتها أقل من جسم الحسين. لماذا؟ لأنها الدين. ومن هنا يتحدثون عن طهارة دم المتطبرين. هو أنتم تقولون بنجاسة دماء محمد وآل محمد؟ ما هي قيمة الشعائر الحسينية وما قيمة دماء المتطبرين؟ هكذا يضحك على الشيعة. هذه المهزلة شغالة على الشيعة منذ 448 للهجرة، منذ أن أسس الطوسي حوزته المشؤومة السخيفة السفيهة الضالة في النجف. فالشيرازيون هم جزء من هذه المؤسسة وجزء من هذه الحوزة وجزء من هذه السفاهة. وهل هناك من سفاهة أكثر من هذا الذي عرضته بين أيديكم؟ رجاء اعرضوا لنا الفيديو.
أقدس المقدسات التطبير، يقول هذا وهن الدين. شوفوا وهن الدين، فد مفهوم مو مستحدث، مفهوم موجود في الفقه، أكل عليه الدهر وشرب. يجي يعطي لأبعاد زوايا، هذه الزوايا أنت من حيث لا تشعر تشوفه بالفعل وهن دين، خلاص هذا خداع العقل. يعطي كم زاوية يخلي له، فأنت هاي الزاوية تعطي انطباعات على هذا المفهوم، تحول هذا المفهوم اللي أقدس المقدسات التطبير، شعائر الحسين، شعائر الحسين قدسيته مو أقل من ضريح الحسين ولا من جسم الحسين صلوات الله عليه. شعائر الإمام الحسين ليست قدسيتها أقل من جسم الحسين عليه الصلاة والسلام، لأنها الدين.
ماذا الهراء؟ ماذا الهراء؟ هذا الهراء هو نفسه في نفس هذا الاتجاه. إنما جئت بآل الشيرازي وبحديث مرجعهم المستقبلي ابن صادق الشيرازي حسين الشيرازي هذا، لأن كثيرين يتصورون أن الفكر الحسيني يتواجد في هذه المجموعة، وها هي مضامين هذه المجموعة بين أيديكم. هناك رسالة انتشرت في الإعلام لأحد أقطاب الشيرازيين شاكر الإبراهيمي، وقد قرأت منها بعض عبائرها في برامج سابقة. رجاء اعرضوا لنا صورة شاكر الإبراهيمي. هذا هو شاكر الإبراهيمي صاحب الرسالة التي وجهها إلى صادق الشيرازي المرجع. اعرضوا لنا صورته مع حسين الشيرازي. هذا هو الذي يلبس الدشداشة البيضاء ويجلس بجانب حسين الشيرازي، الذي عرضت فيديو حديثه قبل قليل. اعرضوا لنا الصورة الثالثة لشاكر الإبراهيمي مع مرجعه صادق الشيرازي، وهذا هو شاكر الإبراهيمي مع صادق الشيرازي. فشاكر الإبراهيمي كتب رسالة مفصلة إلى صادق الشيرازي بتأريخ 6 شعبان 1441 هجري، 31/3/2020 ميلادي، كتبها من بيروت لبنان. مما جاء فيها في صفحة 7، والرسالة موجودة على الشبكة العنكبوتية، بإمكانكم أن تصلوا إليها. يحدث صادق الشيرازي عن ولده حسين الشيرازي، هذا الذي كان يتحدث عن الشعائر الحسينية، ومن أن قدسيتها كقدسية جسم الحسين صلوات الله وسلامه عليه. هراء لا يماثله هراء، وجهل وقبح لا يماثله جهل وقبح. هكذا يقول حسين الشيرازي، يقول: أعضاء المكتب، أعضاء مكتب أبيه صادق الشيرازي، أعضاء المكتب الحمقى يذهبون عدة أيام إلى العراق لزيارة الحسين، والحسين جالس هنا، وكان يشير إلى غرفتكم، يشير إلى غرفة أبيه. أو الأحمق يذهب إلى مشهد لكي يزور الإمام الرضا، والإمام الرضا هنا بالغرفة. أيها الأحمق، يشير إلى أبيه، أيها الأحمق أخدم الإمام الرضا الحي، هذا إمامك. المرجعية، المرجع هو إمامك. هذا هو الذي حدثتكم عنه، من أن المشروع الإبليسي يربط الشيعة بالمراجع بإعطاء صورة كاذبة مصطنعة عن هؤلاء المراجع ليست حقيقية، لتضليل الشيعة ولإبعادهم عن إمام زمانهم، وهذا من أوضح المصادق. هو الآن يفعله مع أبيه، وسيفعله مع نفسه حينما سيكون مرجعا، سيعلم ولده على هذا الضلال وعلى هذا القبح وعلى هذا الخرء المرجعي. وهذا ليس خاصا بهم، هذا عند مراجع كربلاء وعند مراجع قوم وعند مراجع مشهد. والمشكلة الخطيرة عند مراجع النجف، عند المرجع الأعلى إلى المرجع الأسفل. أعيد قراءة ما جاء مكتوبا في رسالة شاكر الإبراهيمي إلى صادق الشيرازي يحدثه عن ولده حسين. هكذا يقول حسين الشيرازي: أعضاء المكتب الحمقى يذهبون عدة أيام إلى العراق لزيارة الحسين، والحسين جالس هنا، وكان يشير إلى غرفتكم، أو الأحمق يذهب إلى مشهد لكي يزور الإمام الرضا، والإمام الرضا هنا بالغرفة. أيها الأحمق، أخدم الإمام الرضا الحي، هذا إمامك، المرجعية. ويستمر شاكر الإبراهيمي: ولذا بعض من العاملين البسطاء في جهازكم المرجعي يذهبون إلى مشهد المقدسة أو العراق، فإما لا يزورون وإما يزورون زيارة بسيطة، ويعتقدون أن العمل لمرجعيتكم أفضل وأوجب. وأما الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف أساسا هو منسي في كل مكان، الإمام الحجة منسي عند أهل الشيرازي، عند آل السيستاني، عند آل الخوئي، عند آل الحكيم، عند إسحاق الفياض، عند بشير النجفي، عند فلان وفلان وفلان، عند كل أصحاب العمائم. وأما الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف أساسا هو منسي، أو أنه على الهامش، أو يذكر بمقدار الضرورة بعض الأحيان فقط. متى يذكرونه؟ حينما يريدون أن يضحكوا على الشيعة لسرقة أموالهم، فيقولون لهم: هذه حقوق صاحب الزمان ولا بد أن تسلم إلى نوابه. حينما يريدون أن يسرقوا أموال الشيعة فيذكرون صاحب الزمان وسيلة لسرقة أموال صاحب الزمان التي أباحها لشيعته، وأراد لشيعته أن يتصرفوا وفقا للبرنامج الذي رسمه لهم، وهو برنامج الإباحة. وأغرب من هذا شاكر الإبراهيمي في صفحة 12 هو يقول: قال لي السيد حسين، يعني حسين الشيرازي إنه مرجع المستقبل، إذا ما تراجع السيد الخامنئي ذات يوم عن منعه للتطبير سوف نفتي نحن بحرمة التطبير. وقبل شوية كنت تقول من أنه مقدس وقدسيته مو أقل من جسم الحسين، ما هو هذا الدين أنتم تلعبون به كما تريدون. شعائر الإمام الحسين ليست قدسيتها أقل من جسم الحسين لأنها الدين. إذا ما تراجع السيد الخامنئي ذات يوم عن منعه للتطبير سوف نفتي نحن بحرمة التطبير. فأين الحسين من كل هذا؟ إنها المهزلة والمسخرة، هذا هو الذي قصدته من أن المشروع الإبليسي قد فرغ المشروع الحسيني من محتواه عبر هؤلاء الشياطين، عبر هؤلاء الأبالسة من المراجع وأولادهم وأصهارهم. ما هو هذا الواقع؟ هل يستطيعون أن يكذبوا هذه الحقائق؟ هذا الكلام ما هو من عندي؟ والقريبون منهم يعرفون هذا القبح ويعرفون أكثر منه، فرائحة قبائحهم تنتشر في كل مكان. لا أتحدث عن جهة واحدة، أتحدث عن الشيرازيين، عن السيستانيين، عن الحكيمين، عن الجميع. هذا هو الواقع الشيعي الوسخ، حيث يتحرك المشروع الإبليسي لتفريغ المشروع الحسيني من محتواه ومن مضمونه المهدوي الأصيل. وهذا هو الذي يجري على أرض الواقع عبر عمائم المراجع، وعبر أولادهم وأصهارهم، وعبر هؤلاء الخطباء والشعراء والرواديت الذين يتقيؤون خرئا ونجاسة على رؤوس الشيعة في المجالس والمآتم. نذهب إلى فاصل. عن ميمون البان عن أبي عبد الله الصادق صلوات الله عليه: خمس قبل قيام القائم، اليماني والسفياني والمنادي ينادي من السماء، وخسف بالبيداء، وقتل نفس الزكي. عن صالح مولى بني العذراء قال: سمعت أبا عبد الله الصادق صلوات الله عليه يقول: ليس بين قيام قائم آل محمد وبين قتل النفس الزكية إلا 15 ليلة. عن المعلى ابن خنيس عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه: إن أمر السفياني من الأمر المحتوم وخروجه في رجب. عن الحارث بن المغيرة عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه: الصيحة التي في شهر رمضان تكون ليلة الجمعة 23 مضينا من شهر رمضان. فهؤلاء يضحكون عليكم، فتاواهم، كتبهم، السيستاني، صادق الشيرازي والبقية يضحكون عليكم، يعتقدون بنجاسة دم الحسين، بنجاسة دمه في حياته. تعالوا معي كي نستمع إلى الناطق الرسمي باسم مراجع النجف، وتحديدا إنه الناطق الرسمي العقائدي باسم مرجعية السيستاني أحمد الوائلي، الشيخ الوائلي، يحدثنا عن نجاسة دم الحسين بعد استشهاده. حتى فقهاء السنة يفتون بطهارة دم الذي يقتل في المعركة، فلا يحتاج إلى تغسيل أو تكفين حينما يقتل في المعركة، في أرض المعركة بين الصفين، جهادا دفاعا في سبيل الله، فلا يحتاج إلى تغسيل ولا يحتاج إلى تكفين. ثيابه كفنه، وغسله بدمائه، ودماؤه طاهرة. هذا الكلام موجود حتى عند الكثيرين من فقهاء السنة، وعند فقهاء الشيعة أيضا، من أن الذي يقتل بين الصفين جهادا ودفاعا، يقتل في سبيل الله، فلا يغسل ولا يكفن، كفنه في ثيابه ودماؤه طاهرة، فلماذا دماء الحسين نجسة بعد استشهاده؟ عاملوا الحسين مثلما تعاملون سائر المسلمين، لماذا لا تعاملونه كسائر المسلمين؟ المسلمون في حياتهم دماؤهم نجسة، الدم نجس، ولكن إذا ما قتل أحد المسلمين في معركة في سبيل الله فإن دمه سيكون طاهرا ولا يحتاج إلى تغسيل ولا إلى تكفين، فلماذا لا تعاملون الحسين هكذا؟ لم يعترض عليه أحد، ولا زالت هذه الأحاديث تبث عبر القنوات الفضائية السيستانية والقنوات الفضائية الشيرازية وسائر القنوات الأخرى، حيث ينهق الوائلي بنهيقه هذا كي يصدر لنا هذه الفتوى من أن دم الحسين نجس حتى بعد استشهاده. رجاء اعرضوا لنا الوثيقة رقم 70 من مجموعة وثائق ضلال الوائلي من الحلقة 135 من برنامج الكتاب الناطق.
الآن الحسين انقتل إلى 1340 سنة تقريبا، زين؟ هذه 1340 سنة شكثر جايين يقولون الشيعة ترى بيصلون عليها، ما تقول لي دم الحسين شنو هو؟ المحيط الأطلسي يعني، ما هل قد ما يخلص؟ ما تفهمني أنتوا هالعقلية هالذهنية؟ يعني واحد يتكلم من يحكي يحكي بإذنه ويحكي بعقله، ما غريب ولا غريب؟ ما لا شر. ثم بعدين هذه كتبنا بين أيديكم كلها تقول بحرمة الدم أن الدم نجس، زين؟ ما ممكن واحد عنده شيء يلطخ بدم ويسجد عليه، زين؟ انتوا لما تجون تقولون انها اللي انبيها، لا ما عندنا الشكل اللي انبيها دم الحسين اطلاقا، ما يمها المعنى.
رجاء اعيد بث الفيديو كي يتأكد المشاهدون من قباحة ما ينهق به هذا الناهق.
الحسين انقتل الى 1340 سنة تقريبا، زين؟ هذه 1340 سنة شكثر جايين يقولون الشيعة ترى بيصلون عليها، ما تقول لي دم الحسين شنو هو؟ المحيط الاطلسي يعني، ما هل قد ما يخلص؟ ما تفهمني انتوا هالعقلية هالذهنية؟ يعني واحد يتكلم من يحكي يحكي باذنه ويحكي بعقله، ما غريب ولا غريب؟ ما لا شر. ثم بعدين هذه كتبنا بين ايديكم كلها تقول بحرمة الدم أن الدم نجس، زين؟ ما ممكن واحد عنده شيء يلطخ بدم ويسجد عليه، زين؟ انتوا لما تجون تقولون أنها اللي أنبيها، لا ما عندنا الشكل اللي أنبيها دم الحسين إطلاقا، ما يمها المعنى.
يا ليت هذا التراب الذي نقدسه، يا ليته يكون ملطخا بدم الحسين. أين هو دم الحسين؟ دم الحسين سكن في الخلد كما في زياراته الشريفة واقشعرت منه أظلة العرش. إلى منير الخباز من تلامذة السيستاني، وفي محاضرة له بهذا العنوان الشهادة في المصطلح القرآني بتاريخ 16/8/2002 فكر متأصل عندهم. أتمنى أن تدققوا فيما يقوله منير الخباس، إنه يقول الحسين شهيد، لكن الحسين يحتاج إلى تغسيل وتكفين. ماذا يعني ذلك؟ يعني أن دمه ليس طاهرا، أن دمه نجس، ولذا يحتاج إلى تغسيل وتكفين. ثم يورد روايات تقول من أن الذي لا يغسل ولا يكفن الذي سيكون دمه طاهرا من هو؟ الذي يقتل في المعركة. أنا لا أدري، فهل أن الحسين قتل بحادث سير؟ كيف قتل الحسين؟ هل قتل بحادث سير؟ أم كان يمشي بجانب جدار فسقط عليه الجدار؟ الحسين قتل في المعركة، وقطعوا رأسه في المعركة، وداسوا صدره في المعركة، فأين قتل الحسين؟ هؤلاء هم مراجعكم، وهؤلاء هم خطباؤكم. هذا منير الخباس، أليس هو الذي ينطق عن السيستاني؟ دقق النظر فيما يقول. رجاء اعرض لنا الفيديو.
نأتي إلى النقطة الثالثة، ما هو حكم الشهيد في الإسلام؟ لاحظوا يا إخوان، ليس كل من يطلق عليه شهيد فحكمه أنه لا يغسل ولا يكفن. ليس كل شهيد لا يغسل ولا يكفن. الحسين عليه السلام سيد الشهداء، ولكن كان يجب تغسيله وكان يجب تكفينه. ليس كل شهيد لا يغسل ولا يكفن. الحسين سيد الشهداء، لكن كان يجب تغسيله وكان يجب تكفينه وكان يجب أن تقام عليه المراشم، لأن شروط سقوط التغسيل وسقوط التكفين شروط خاصة لا تتوفر في أي شهيد. الآن أقرأ لك الشروط الفقهية التي يذكرها الفقهاء. السيد قدس سره، السيد آية الله العلم السيد عبد الأعلى السبزواري قدس سره في كتابه مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام في جزء الثالث صفحة 438 يتعرض لهذه الشهود بأدلتها. يقول الشهيد المقتول في المعركة صحيحة أذان بن تغلب قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الذي يقتل في سبيل الله أيغسل ويكفن ويحنط؟ قال عليه السلام يدفن كما هو في ثيابه، لا يغسل ولا يكفن، يدفن كما هو في ثيابه إلا أن يكون به رمق، فإن كان به رمق ثم مات فإنه يغسل ويكفن ويحنط ويصلى عليه لأن رسول الله، إلى آخر الروايات. لاحظت شلون الشرط؟ يعني أن يموت في المعركة شرط. إنما لا يغسل ولا يكفن إذا مات في المعركة أو مات بعدها بقليل جدا، يعني أصابته الجراح، أدخلته الجراح ونقله بس ما أسعفهم الوقت في الطريق، مات مثلا، ما أسعفهم الوقت مات، هذا الذي لا يغسل ولا يكفن. أما لو شخص أصيب بجراح ومات بعد يوم، أو مات وهو مثلا تحت الأجهزة، ما هذا يغسل ويكفن. الشهيد الذي لا يغسل ولا يكفن من مات في نفس المعركة أو مات بعدها بقليل جدا. أما إذا مات بعدها بفصل طويل ولو كان متأثر بجراح خفيرة، لكن إذا مات بفاصل معتز به فإنه يغسل ويكفن. وعنه عليه السلام قال الشهيد: إذا كان به رمق غسل وكف وحنط وصلي عليه، وإن لم يكن به رمق كفن في أثوابه. وفي خبر أبي خالد: اغسل كل الموتى، أي ميت مسلم يغسل، الغريق، الغريق شهيد لكن يغسل، أكيل السبع لأكلته الرئاس يغسل، وكل شيء إلا ما قتل بين الصفين، يعني مات في ساحة الحرب، إلا ما قتل بين الصفين، فإن كان به رمق غسل وإلا فلا.
الحسين أين قتل؟ ألم يقتل بين صفين؟ ألم يقتل في أرض المعركة؟ أي منطق هذا؟ هذا هو الذي أحدثكم عن سفاهة حوزة النجف وعن سفهائها. ما هذا من تلامذة السيستاني ومن تلامذة حوزة النجف. تريدون أن تسمعوا الكلام مرة أخرى كي تتأكدوا بأنفسكم؟ جيد، أعيد بث التسجيل.
نأتي إلى النقطة الثالثة: ما هو حكم الشهيد في الإسلام؟ لاحظوا يا إخوان، ليس كل من يطلق عليه شهيد فحكمه أنه لا يغسل ولا يكفن. ليس كل شهيد لا يغسل ولا يكفن. الحسين عليه السلام سيد الشهداء، ولكن كان يجب تغسيله وكان يجب تكفينه. ليس كل شهيد لا يغسل ولا يكفن. الحسين سيد الشهداء، لكن كان يجب تغسيله وكان يجب تكفينه وكان يجب أن تقام عليه المراشل، لأن شروط سقوط التغسيل وسقوط التكفين شروط خاصة لا تتوفر في أي شهيد. الآن أقرأ لك الشروط الفقهية التي يذكرها الفقهاء. السيد قدس سره، السيد آية الله العلم السيد عبد الأعلى السرزواري قدس سره في كتابه مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام في جزء الثالث صفحة 438 يتعرض لهذه الشهود بأدلتها. يقول: الشهيد المقتول في المعركة. صحيحة أذان بن تغلب قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الذي يقتل في سبيل الله أيغسل ويكفن ويحنط؟ قال عليه السلام: يدفن كما هو في ثيابه، لا يغسل ولا يكفن، يدفن كما هو في ثيابه إلا أن يكون به رمق، فإن كان به رمق ثم مات فإنه يغسل ويكفن ويحنط ويصلى عليه، لأن رسول الله إلى آخر الروايات. تحقق الشرط يعني أن يموت في المعركة شرط. إنما لا يغسل ولا يكفن إذا مات في المعركة أو مات بعدها بقليل جدا، يعني أصابته الجراح، أدخنته الجراح ونقله بس ما أسعفهم الوقت في الطريق، مات مثلا، ما أسعفهم الوقت مات، هذا الذي لا يغسل ولا يكفن. أما لو شخص أصيب بجراح ومات بعد يوم، أو مات وهو مثلا تحت الأجهزة، لا، هذا يغسل ويكفن. الشهيد الذي لا يغسل ولا يكفن من مات في نفس المعركة أو مات بعدها بقليل جدا. أما إذا مات بعدها بفصل طويل ولو كان متأثر بجراح خفيرة، لكن إذا مات بفاصل معتز به فإنه يغسل ويكفن. وعنه عليه السلام قال الشهيد إذا كان به رمق غسل وكف وحنط وصلي عليه، وإن لم يكن به رمق كفن في أثوابه. وفي خبر أبي خالد أغسل كل الموتى، أي ميت مسلم يغسل، الغريق، الغريق شهيد لكن يغسل، أكيل السبع لأكلته الرئات يغسل، وكل شيء إلا ما قتل بين الصفين، يعني مات في ساحة الحرب، إلا ما قتل بين الصفين فإن كان به رمق غسل وإلا فلا.
هؤلاء في أحسن أحوالهم سفهاء، هو يردد هذه الروايات من أن الذي يقتل بين الصفين يقتل في أرض المعركة، فإنه لا يغسل ولا يكفن، ويترتب على هذا أن دماءه طاهرة. أما الذي يغسل ويكفن فإن دماءه ليست طاهرة. المنطق هو المنطق الذي يتحدث به الوائلي، المنطق هو المنطق الذي يتحدث به سفهاء حوزة النجف. الكتاب الذي بين يدي هو الجزء 98 من بحار الأنوار، وهذه زيارة الناحية المقدسة. هكذا نسلم على الحسين في زيارة الناحية المقدسة. السلام على الحسين الذي سمحت نفسه بمهجته، فهو قد قتل، سمحت نفسه بمهجته، قتل في المعركة. ثم نقول له السلام على المرمل بالدماء، مقتول وملطخ بالدماء، مرمل بالدماء، اختلطت دماؤه بالرمال. ثم نقول له السلام على شهيد الشهداء، أين صار شهيدا؟ صار شهيدا في المعركة. ثم نقول له السلام على قتيل الأدعياء، لقد قتل في المعركة، قتله الأدعياء في المعركة، السلام على قتيل الأدعياء. ثم نحن هكذا نقرأ في الزيارة والشمر جالس على صدرك، ومولغ سيفه على نحرك، قابض على شيبتك بيده، ذابح لك بمهنده. أين حدث هذا؟ في المعركة أم حدث في مكان آخر؟ هؤلاء سفهاء بتمام معنى الكلمة. نحن هكذا نقرأ في زيارة أصحابه، السلام على الأبدان السليبة، أبدان ماتوا، السلام على الأبدان السليبة، إنهم قتلى وسلبت أبدانهم. السلام على النازحين عن الأوطان، السلام على المدفونين بلا أكفان. من الذي دفنهم؟ إمام معصوم، لو كانوا يحتاجون إلى الأكفان فهل أن الإمام السجادة لن يكفنهم؟ هذا الهراء فيه انتقاص من الحسين، وفيه انتقاص من الإمام السجاد، وفيه تكذيب لصاحب الزمان، تكذيب لهذه المضامين الواضحة في زيارة الناحية المقدسة. هذا هو الذي أقوله من أن حوزة النجف في اتجاه بعيد عن آل محمد، في مسار بعيد عن صاحب الأمر، فكيف يكونون نوابا له؟ هذا هو الذي أتحدث عنه دائما. السلام على الأبدان السليبة، السلام على النازحين عن الأوطان، السلام على المدفونين بلا أكفان. الذي دفنهم بلا أكفان إمامنا السجاد. السلام على الرؤوس المفرقة عن الأبدان، قتلوا في أرض المعركة، وأول رأس قطع هو رأس الحسين. منير الخباز يحدثني عن أن الفقهاء اشترطوا كذا وكذا، ومن أن هذه الشرائط لا تنطبق على الحسين. أنتم ماذا تقولون؟ أنتم الشيعة، السيعة، الميعة، الطرقاعة السوداء، أنتم ماذا تقولون؟ أما فيكم من منصف ينصف محمدا وآل محمد، ينصف ثقافة محمد وآل محمد؟ لماذا لا تضموا أصواتكم إلى صوتي؟ أنا لا أريد منكم شيئا، بس الإيد الوحدة ما صفوك، والصوت الواحد يضيع. ثم ماذا نقرأ في نفس الزيارة الشريفة؟ السلام على من أريق بالظلم دمه، دمه أريق، قتل في المعركة. السلام على المغسل بدم الجراح، الحسين مغسل بدم الجراح، فلا يحتاج إلى تغسيل أو تكفين. حينما يكون الحديث من أن الحسين دفن من دون غسل وكفن، إشارة إلى أنه قد قتل في ساحة المعركة، قتل مظلوما. السلام على المغسل بدم الجراح، السلام على المجرع بكاسات الرماح. إلى كل التفاصيل التي ترد في هذه الزيارة وفي غيرها، فالحديث بهذا المستوى فيه انتقاص من الحسين صلوات الله وسلامه عليه. غريب هذا، هؤلاء الشباب الذين ذهبوا لقتال داعش بنية الاستجابة لفتوى السيستاني، أكثرهم ما يعرفون يشطفون، ما يعرفون يشطفون، أكثرهم ما يعرفون يصلون، وربما البعض منهم أخذ يصلي حينما ذهب إلى القتال، حينما يقتل في أرض المعركة يصدرون لهم الفتاوى من أنهم شهداء ولا يحتاجون إلى تغسيل أو تكفين. يعني ذولا ما يعرفون يشطفون يصيرون شهداء وتصبح دماؤهم طاهرة، والحسين دماؤه ليست طاهرة حتى بعد استشهاده. وتقولون لي لا تحكي، وتقول من طيح الله حظكم وحظ عمايمكم وحظ دينكم وحظ فقهكم وحظ فتاواكم وحظ خطباءكم وحظ حوزتكم من أولكم لآخركم. بودي أن أقول أكثر من ذلك. أنتم ماذا تقولون؟ وفي الوقت نفسه هو انتقاص من الإمام السجاد. الإمام السجاد هو الذي أشرف على الدفن. صحيح أن الأسديين هم قاموا بعملية الدفن، ولكن الذي أشرف على الدفن الإمام السجاد، والإمام السجاد هو الذي دفن أباه الحسين. فالمعصوم لا يتولى دفنه إلا معصوم. هذه عقيدتنا وهذه رواياتنا، هذه أحاديث أهل البيت. الأسديون قاموا بدفن الأجساد الشريفة ولكن بإشراف من الإمام السجاد. كيف ميزوا الأجساد؟ فإن الأجساد كانت بلا رؤوس، ولذا حينما أقبل الإمام السجاد قالوا له من أنهم لا يعرفون أصحاب هذه الأجساد. الإمام السجاد هو الذي ميز بينها. أنا لا أريد أن أتحدث عن كل شيء، فهذه الموضوعات إذا ما فتحتها ستفتح أبوابا تفتح على أبواب أخرى. لكنني هل جئتكم بشيء من عندي؟ هل افتريت على أحد؟ هل كذبت على أحد؟ واقع سيء. مو أنا قلت لكم بالتقرير الوضع كله يقرزيزي، هاي كلها تقرزيزي، يقرون زيزي، يقرون زيزي، ولذا فعلوا بنا ما فعلوا. هذه طاحت حظنا كلها بسبب أنهم يقرون زيزي. نذهب إلى فاصل. عن عبد الرحمن بن كثير قال كنت عند أبي عبد الله إمامنا الصادق صلوات الله عليه إذ دخل عليه مهزم الأسدي فقال أخبرني جعلت فداك متى هذا الأمر الذي تنتظرونه؟ فقد طال. فقال يا مهزم كذب الوقاتون وهلك المستعجلون ونجا المسلمون وإلينا يصيرون. عن محمد بن مسلم عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه قال من وقت لك من الناس شيئا فلا تهابن أن تكذب، فلسنا نوقت لأحد وقتا. الكتاب الذي بين يديه هو غيبة النعماني لشيخنا النعماني المتوفى سنة 360 للهجرة. إنه من علماء الشيعة زمان الغيبة الصغرى ومن تلامذة الشيخ الكليني رضوان الله تعالى عليهم. وهذه الطبعة طبعة أنوار الهدى قم المقدسة، الطبعة الأولى صفحة 250 الحديث 42 بسنده عن يعقوب بن شعيب عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه. الإمام يقول ليعقوب ابن شعيب ألا أريك قميص القائم الذي يقوم عليه؟ الإمام صادق يقول ليعقوب ابن شعيب: هل ترغب أن ترى القميص الذي يلبسه قائم آل محمد حين خروجه؟ ألا أريك قميص القائم الذي يقوم عليه؟ فقلت: بلى. فهل هناك من شيعي لا يرغب بذلك؟ الصادق يقول ليعقوب ابن شعيب: ألا أريك قميص القائم الذي يقوم عليه؟ فقلت: بلى. قال: فدعا بقماطر، والقماطر حقيبة، صندوق تحفظ فيها الأشياء الثمينة. فدعا بقماطر ففتحه وأخرج منه قميص كرابيس. الكرابيس هو نوع نسيج قطني ينسج في بلاد فارس، لونه أبيض، قميص أبيض، فالكرابيس نسيج قطني أبيض، هو نوع قماش. القميص الذي يخرج به إمامنا هو قميص كرابيس، يلبس البياضة، مصنوع من القطن الطبيعي. قال: فدعا بقماطر ففتحه وأخرج منه قميص كرابيس فنشره، فإذا في كمه الأيسر، في الكم الأيسر يعني في ردنه، في بداية الردن، هذا هو الكم، فإذا في كمه الأيسر دم لا زال واضحا موجودا بحسب فتاوى مراجع النجف، بحسب فتاوى السيستاني ومهدي الشيرازي وعبد الهادي الشيرازي ومحمد الشيرازي وصادق الشيرازي وسعيد الحكيم وإسحاق الفياض وبشير النجفي والبقية، بحسب فتاوى هؤلاء هذا الدم نجس. فإذا في كمه الأيسر دم، فقال إمامنا الصادق: هذا قميص رسول الله الذي عليه دم يوم ضربت رباعيته. الرباعية السن، السن الذي يكون بجانب الناب، هناك النيبان، الأنياب، السن الذي يكون بجانب الناب هو الذي يقال له الرباعية. الأسنان التي في مقدمة الفك الأعلى وحتى في الفك الأسفل، ولكن الحديث عن الفك الأعلى. فقال: هذا قميص رسول الله الذي عليه دم يوم ضربت رباعيته، وذلك في يوم أحد، وفيه يقوم القائم، في هذا القميص بدمه كما هو. يبدو أن الإمام الحجة سيخرج بثوب نجس بحسب فتاوى هؤلاء السفهاء السخفاء. وفيه يقوم القائم. فقبلت الدم، من الذي يقول؟ يعقوب ابن شعيب، ووضعته على وجهي. الإمام الصادق ما قال له من أنك ستتنجس من دم محمد المصطفى. أي قبائح هؤلاء يقولون؟ أي قذارات؟ هذا هو فقه محمد وآل محمد. حينما أقول لكم من أن فقه حوزة النجف فقه مسخ قذارة، هذا هو الذي أقصده، هذا هو منطق محمد وعلي وفاطمة. فمحمد صلى الله عليه وآله أبقى دمه على قميصه لمن؟ لولده القائم. فهل كان محمد يحتفظ بشيء نجس لولده القائم؟ وهل أن ولده، وهل أن ولده القائم يخرج بقميص نجس؟ ماذا أعلق وماذا أقول؟ هؤلاء هم مراجعكم، هؤلاء هم سفهاء النجف. وهذا هو الذي أقصده حينما أردد من أن حوزة النجف هي حوزة السفاهة والسفهاء. ماذا تقولون أنتم؟ وهذا مديح لهم، وإلا فهي حوزة الشياطين، حوزة الأبالسة، حوزة اللعناء. إذا أردنا أن نطبق عليهم ما يقوله الصادق من أن أكثر مراجع التقليد عند الشيعة أضر على الشيعة من جيش يزيد على الحسين بن علي وأصحابه، أضر من شمر، أضر من حرملة، أضر من كل هؤلاء الأنجاس. لكنني لا أصفهم بهذه الأوصاف، أصفهم بأوصاف حسنة بما يناسبهم، أصفهم بالحمقى، بالسفهاء، بالخرقى، بالجهال، طايح حظهم، طايح صبغهم. هذه أوصاف مديح لهم بالقياس إلى ما قاله إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه. وإلا ماذا أعلق على هذه القذارات التي يتقيؤون بها علينا ويسمونها فتاوى واستنباط، وهذا هو الأعلم، وهذا مقدس، وهذا؟ أقرأ عليكم الرواية وقايسوا بين هذا الذوق وبين هذا الخرق الموجود في هذه الكتب. عن يعقوب بن شعيب عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه أنه قال: ألا أريك قميص القائم الذي يقوم عليه؟ فقلت: بلى. قال: فدعا بقمطر ففتحه وأخرج منه قميص كرابيس فنشره، فإذا في كمه الأيسر دم، فقال: هذا قميص رسول الله الذي عليه دم يوم ضربت رباعيته، وفيه، في هذا القميص المدمى، وفيه يقوم القائم. فقبلت الدم، يعقوب يقول، ووضعته على وجهي، ثم طواه أبو عبد الله ورفعه، لم يطهره، طواه ورفعه محتفظا به لولده القائم. هو الذي يقول: لو أدركته لخدمته أيام حياتي، لو كان هذا الدم نجسا لقام الصادق فغسل القميص لولده القائم كي يقدم خدمة له. أنا أردد هذه الكلمات كي أكشف لكم عن سخف عقول هؤلاء المراجع، وعن تفاهة نظرهم، وعن بعدهم عن إمام زمانهم. ويقولون لنا من أنهم نواب لصاحب الزمان، دون ما الواحد يرقعهم زيج، هذا هو صاحب الزمان. لو كانوا نوابا لصاحب الزمان لعرفوا من أن صاحب الزمان حينما يخرج يوم ظهوره الشريف يخرج بقميص ملطخ بدم محمد صلى الله عليه وآله. أين تضعون هراء هؤلاء؟ أترك الأمر إليكم، وقت الحلقة صار طويلا، نلتقي غدا إن شاء الله تعالى. لكن قبل أن أودعكم، رجاء التفتوا إلى هذا الإعلان. حاولوا قدر إمكانكم أن تنظفوا عقولكم من قذارات هؤلاء بقدر ما تستطيعون. أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله.